بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. في هذه الفقرة ألمح المؤلف رحمه الله تعالى إلى مصطلح من مصطلحات السلف، وهو لفظ صاحب سنة أو لفظ السني، فذكر رحمه الله تعالى ضابطا لهذا الاصطلاح، فقال رحمه الله تعالى: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان يطلق عليه بأنه صاحب سنة، وذلك إذا التزم بالسنة في جميع شؤون حياته، التزم بالسنة في جميع شؤون حياته. هناك عندنا عقائد، عندنا عبادات، عندنا طاعات، عندنا أقوال، عندنا أعمال، فهذه شؤون الحياة. فمن التزم في سيره وفي حياته بأنه يلتزم بالسنة في هذه الأمور جميعا، فحين يكون يطلق عليه صاحب سنة، يطلق عليه صاحب سنة، أو يقال سني، فلان سني، وذلك إذا استوفى هذه المسألة. لهذا من هذا المنطلق، فمن طبق السنة في مقام دون آخر لا يطلق عليه هذا اللفظ. من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى، من طبق السنة في مقام دون آخر لا يقال عنه سني. مثل لو أن رجل مثلا يعني على عقيدة صحيحة، لكن فعل بعض البدع في بعض العبادات، وقع في بدع في بعض العبادات، لا يقال عليه على هذا الكلام أنه صاحب سنة، لا يقال أنه صاحب سنة، أن له السنة وهو ماذا، وهو على هذه البدعة. وهكذا قس، لو وقعت منه ما يخل في دينه فهو ناقص، فلا يقال صاحب سنة، لأنه صاحب سنة والذي يلتزم بالسنة بجميع صورها وهيئاتها. وهذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى كما في كتابه جامع علوم الحكم، حيث قال رحمه الله تعالى، قال: والسنة هي الطريقة المسلوكة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه، هو وخلفاؤه الراشدون، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون في الاعتقادات والأعمال والأقوال، والأعمال والأقوال. وهذه هي السنة الكاملة، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة. السلام. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضل بن عياض، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضل بن عياض وكثير من العلماء وفضل بن عياض، بعد بن عياض لق نقطة، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات. يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين. ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه العبارة كما في جامع علوم الحكم نبه على مسألة، وهي مسألة مهمة، والذي لا يعرف مصطلحات العلماء لربما قد يقع فيه خلط في بعض المسائل الشرعية. ابن رجب رحمه الله تعالى بيّن أن هناك سنة، وهي التي سماها السنة الكاملة، والتي أشار إليه المؤلف هنا في كتابه. قال المؤلف رحمه الله: حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، وهذا سماه خصال السنة، سماها ابن رجب السنة الكاملة، وهو الذي يتقيد بالأقوال والاعتقادات والأفعال على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يطلقون عليه العلماء قديما اسم السني، فلان صاحب السنة. إذا قال فلان صاحب السنة كانوا يعنون بالسنة هنا السنة الكاملة، أي أنه التزم بالسنة في أقواله وأفعاله واعتقاداته. ثم بيّن رجب رحمه الله تعالى أن هناك من العلماء المتأخرين ممن حصر اسم السنة على معنى، وهو على مسائل اعتقادية، مثل أن يقول فلان سني وفلان شيعي، سني شيعي، جعل السني مقابل من؟ مقابل الشيعي، أو يقول فلان سني وفلان أشعري. لماذا؟ لأنهم حصروا السنة هنا في باب الاعتقاد، حصروها في باب الاعتقاد، فجعلوا السنة فقط ماذا؟ هي التي السنة الصحيحة، هي العقيدة الصحيحة. فمن كان على عقيدة صحيحة هذا هو السني، ومن خالف العقيدة الصحيحة هذا ليس بسني. فهذا الصلاح متأخر. أما المتقدمون لا، إنما كانوا يسمون فلان السني ليس في النظر في عقيدته فقط، لا، على عقيدته وعلى أقواله وعلى أعماله. إذا حاز على جميع شؤون حياته على السنة حين يسمونه فلان سني أو فلان صاحب سنة. بين المتأخرين لا، جعلوها في باب الاعتقاد فقط، جعلوا في باب الاعتقاد. فهذا ماذا يعني؟ يعطيك أن العلماء هم اصطلاحات في هذا الباب. وهنا نذكر بمسألة، وهذا قد انتقدت على بعض من ينتسب إلى العلم، أن فلان كان بعضهم ينكر، يقول كيف يقال أن فلان الزاني سني؟ ما يقال فلان الزاني سني. لماذا؟ قال ثم استدل، أو يقال فلان يعني لا يقال فلان صاحب الواطع عزكم الله أنه سني. لماذا يقول هذا ليس يمكن سني؟ قال لأن السلف، يقول أن السلف كان يقولون فلان سني، فلان من فلان السني، فمعنى السني عندهم أي ماذا؟ المتمسك. قال نعم، هذا على قول، هذا كان من إطلاقات السلف، فالسلف لهم إطلاقات على فلان السني. فالسلف تارة يطلقون فلان السني، ويقصدون بالسني هنا السني الكامل التي في الاعتقادات وفي عباداته وفي معاملاته، هو على السنة. نعم، هذا الذي لا يتأتى يكون سني ويكون كذلك زاني، لا يتأتى. لكن هناك إطلاقات أخرى، أن منهم من يكون يقال فلان سني ويعني بماذا؟ على عقيدة صحيحة، ولو كان زاني، ولو كان صاحب فواحش، يقال فلان سني، أي على عقيدة صحيحة، وخاصة إذا كان هذا مقابل لعقيدة فاسدة، فلان سني وآخر شيعي، فلان سني وذاك معتزلي، هذا سني وهذا أشعري. فانظر هنا العلماء في إطلاق لفظ السنة ماذا معاني. فأعيد، فمنهم من يطلق لفظ السنة ويقول فلان سني أو فلان صاحب سنة، ويعني به صاحب السنة الكاملة اعتقادا وقولا وعملا، وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا. قال رحمه الله تعالى: قال لا يقاله صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. نعم، هذا تجتمع فيه السنة كلها، هذا يكون ماذا؟ فلان سني. وهذا الذي ليس ماذا؟ من اللائق أن يكون هو هذا يسمى صاحب سنة، هو ماذا؟ على زنا أو على فواحش أو ماذا؟ على رذيلة. وهناك إطلاق آخر أنه فلان سني، وذلك إذا كان عقيدته صحيحة، ولو كان صاحب معاصي، ولو كان صاحب ذنوب، يقال فلان سني. تأتي عند رجل فعل فواحش، تقول يا أخي أنت سني ولا شيعي؟ وأنا سني يا أخي، فلان سني، وأنت تعلم صاحب معاصي، لكن هنا السنة أطلقت عليه ماذا؟ من باب العقيدة، بالنظر في معتقده. فهذا الكلام هذا نفيس من رجب رحمه الله تعالى، وقد أمليناه عليكم، فمن تأمل في كلامه رحمه الله يعرف ماذا أن السلف لهم إطلاقات، فالقدماء يطلقونه على صاحب السنة الكاملة، بينما المتأخرين أطلقوه على من كان عنده عقيدة صحيحة، فإذا علم هذا وذاك إذن ما في تناقض، فكل زمن له ماذا مصطلحة، فأنت إذا مشيت على مصطلح معين فماذا تعرف ماذا يعنى به. وأما أنك تنكر كحال صاحبنا هذا الذي نكر على أهل السنة لما رأوهم يعني يقولون هذا فلان سني ورآه أنه على معاصي وذنوب، يستنكر ذا، كيف تطلق أنه سني على معاصي؟ هذا من إطلاقات السلف، لهم أطلقوا لفظ السنة على صاحب المعاصي وصاحب الذنوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى، 4 أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذه الفقرة إخواني في الله لو تذكرون قد مرت معنا، وأنا عندي هنا في صفحة 37، بس ما أدري كم عندكم في أرقامكم، في 37 عندنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع 4 أبواب، إن شعب من هذه 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب. قال: وكلها ضلالة، إلى آخر كلامه. فهنا ذكر رحمه الله فيما قبل الأصول البدع 4، وهنالك قد تم شرح هذه العبارة، وذكرنا من قال بهذا، بل بينا كذلك اختلاف العلماء، فمنهم صحيح من ذهب إلى أن أصول البدع 4، وانحصروا في هذه الفرق المذكورة عندنا، هم القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. وذكرنا كذلك في بحثنا القديم أن هناك من زاد، منهم من ذكر أن أصول البدع 5 بإدخال من؟ بإدخال الجهمية، كما ذهب ذلك جماعة من الحنابلة أدخلوا الجهمية، ومنهم من قال أنهم 6 كابن الجوزي، ومنهم من قال أنهم 7 كالشاطبي، وهذا قد مر معنا وذكرنا لكم المراجع في هذه المسألة. وثم ذكرنا كذلك نبذ عن كل جماعة من هذه الجماعات، عن القدرية وعن المرجئة وعن الشيعة والخوارج، فما في داعي لشرحها، ويراجع ما تم ذكره في تلك الفقرة السابقة والتي هي على نفسها منوال هذه الفقرة، بأن الأهواء 4 ماذا؟ بأن الفرق 72 فرقة. وذكرنا كذلك عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه لا يجزم بأن هذه الفرق هي الفرق ماذا التي أرادها الشرع، كما قلنا هذه مسألة خلافية، أن بعض العلماء اجتهدوا في حصر الفرق، في أزمانهم، يأتيك عالم العلماء ويؤلف كتاب ويقول: وأما 72 فرقة فهي، فيسردها سردا أولى والثاني والثالث والرابعة إلى أن ينتهي، فيظن أن هذه هي 72 فرقة المطلوبة أو التي أرادها الشرع، فبين شخصا هذا لا يجوز، وأن هذا من التقوي على الله بغير علم، وأنا لا نجزم، لكن الشرع ذكر لنا وما حدد أي الفرق هي، لكن نعرف أن هذا سيقع. فأما أن ماذا يجزم بأن ما تم إعداده هي الفرق المطلوبة فلا، وكما قلنا هذا مبحق السبق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب السنة. هذه الفقرة بين المؤلف رحمه الله تعالى أصلا عظيما من أصول أهل السنة، وهو أن من أراد أن يتميز عن السنة، أن يتميز عن أهل البدع، يرحمك الله، من أراد أن يتميز عن أهل البدع عليه أن يبتعد ماذا؟ عن أصولهم. فما من فرقة إلا ولها أصول، ما من فرقة إلا ولها أصول تمشي عليه وتتعبد الله جل وعلا به وترتكز على هذه الأصول، ولا يقوم مذهبها ولا منهجها الفاسد إلا على هذه الأصول. إذن فإن أراد أن يعني يبتعد وأراد أن يسلم من هذه البدع الضالة عليه أن يبتعد عن أصولها، يبتعد عن أصولها. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذه الفقرة كأنها تتمة للفقرة الماضية. ففي المقال الماضي ماذا قال؟ قال ما ذكر يعني أصول البدع الأربعة، قال القدرية والمرجية والشيعة والخوارج. وهنا في هذه الفقرة سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما هي أصول هذه الفرق الأربعة، يعني إذا كانت هذه أصول البدع يعني الأربعة الخوارج والمرجية والشيعة والقدرية، فمن قواعدها هذه الأشياء. فمن أراد أن يسلم من القدرية وأن يسلم من الخوارج وأن يسلم من الرفض ويسلم كذا من الأرجاء فعليه أن يتخلص من أصولهم التي مشوا عليها. فقال رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. أي من أراد أن ماذا؟ أن يفاصل المبتدعة من الشيعة من الروافض، فعليك أن تفاصلهم في أصل دينهم، وتكون مفاصلة الشيعة بأن تعتقد هذا العقيدة، بأن تقدم الخلفاء الراشدين على الترتيب المعروف، تقدم الخلفاء الراشدين بترتيب المعروف عن بقية الصحابة، فتجعل أفضل الصحابة إطلاقا هو الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، تقدم هؤلاء على بقية الصحابة، ومع هذا التقديم تراعي الترتيب، فيكون أولهم أبو بكر ثم عمر، وهذا بالاتفاق. وأما ما يتعلق بتقديم عثمان على علي أو علي عثمان، كان نعم كان في هناك خلاف في بداية أو في صدر سلف الأمة، منهم من كان يقدم فضل علي على عثمان، لكن استقر الأمر على هذا الترتيب المعروف، استقر الأمر على هذا الترتيب المعروف، فكان بإجماع السلف أن عثمان مقدم على علي، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الإمامة. وسيأتي إن شاء الله معنا فقرة أخرى سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بعينها حول تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان، سيتكلم فيها ماذا ما يكون فيه من بحث. لكن هنا من شأن أهل السنة أنك تقدم الخلفاء الراشدين على بقية الصحابة. ومع هذا هناك أمر آخر، أنك مع تقديمك للخلفاء الأربعة عن الصحابة عليك أن تكف عن ماذا؟ عن بقية الصحابة، لا تذكرهم إلا بخير. وهذا شرط مهم، لأن من الناس صحيح من يكون مع أهل السنة عموما يقول أنا أقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأجعلهم مقدمين على بقية الصحابة، لكن مع تقديم هؤلاء على الصحابة إلا أنه يغمز ويطعن ويقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما خرج من التشيع وما سلم من التشيع. إذا من سلامة المرء من التشيع أن يقدم الخلفاء على بقية الصحابة على ترتيب المعروف، وأيضا لماذا؟ يحفظ الصحابة في نفسه فلا يذكرهم إلا بخير. فمثلا لو نسمع عن بعض الناس من لربما يتطاول على معاوية رضي الله تعالى عنه، ويجعل معاوية ماذا؟ أنه الداهية والعياذ بالله، أو صاحب المكر ويلمس في دينه ويطعن ماذا في عرضه، هذا ليس على السنة. أو آخر كذلك يأتي إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ويرميه بالمثل أنه صاحب خديعة وصاحب حيلة، صحابي ما يجوز ماذا أن تلاك الألسن بالطعن وذكر معايبه. أو كذلك يأتي عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويطعن ويغمس في أبي هريرة، وأن أبو هريرة ليس بفقيه، أو أنه كذلك بخيل، أو أنه كذلك يتبع ماذا؟ بطنه، كما تفعل بعض من في نزعة شيعية، هذا لا يجوز. فأنت كونك لو أنك قدمت الخلفاء على بقية الصحابة لكن لسانك ما سلم من الطعن في الصحابة، فأنت لست على السنة، بل فيك إما تشيع أو فيك نزعة تشيع، نزعة تشيع. ولهذا انظر للمؤلف رحمه الله تعالى، فالمؤلف صاحب استقراء، فذكر قاعدة عظيمة أن هذه القاعدة تلتزم بها، إن التزمت بها حين ستكون بريء من التشيع. ما هي القاعدة؟ قال: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، أي ما تسبهم ولا تلعنهم، لأن بعض قدر الناس سأسكت عنهم ومع ذلك يدعو عليهم، هذا لا يكون. قال: فقد خرج من تشيع أوله وآخره. ماذا ستخرج من التشيع؟ إذا انضبطت بهذا الأصل، تقديم مع ترتيب مع حفظ باقي الصحابة، لا تخوض في أعراضهم ولا تتكلم عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. وهذا قد مر معنا في دروس ماضية عن الإيمان وعن مسائل الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وأدلة متوافرة كثيرة من الكتاب والسنة. الإيمان قول وعمل، وأنه كذلك يزيد وينقص، والأدلة كذلك من الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. فمن تمسك بهذا الأصل وأقر به قولا واعتقادا علم أنه قد برئ من الإرجاء، لا يمكن أن يدخله الإرجاء بعد هذا. إن كان على هذه العقيدة أقر بها اعتقادا وقولا بأن الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل، فهذا بريء من الإرجاء. ما يمكن لأحد أن يبتلى ماذا أو يرمى بالإرجاء وهو على هذه العقيدة، لا يمكن. لكن إن كان في ماذا غموض في هذه المسائل، إن لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، فهذا إن لم يكن مرجئ ففيه شائبة الإرجاء، أو يقول كذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا كذلك إن لم يكن مرجئ ففيه ماذا شبهة الإرجاء وفي نزعة ماذا إرجائية. لكن السني هو الذي ماذا يخالف هذا الأصل الذي عليه المرجئة. ولهذا لو تنظرون إلى فرق المرجئة الذي عددها بعض العلماء وأنهم 12 فرقة تشعبت عن المرجئة، ترى أن الخلل يقع في هذه المسائل. منهم من يقول أن الإيمان قول، منهم من يقول الإيمان معرفة، أو يقول الإيمان معرفة وقول دون عمل، أو منهم يقول أن الإيمان قول دون اعتقاد، وهكذا. تراهم لا أحد يبوح بأن الإيمان قول وعمل، وهكذا في الزيادة والنقصان يقولون أن الإيمان ماذا لا يزيد ولا ينقص. صار معظم المرجئة يقومون على هذه الركيزة. لكن إذا كنت يا عبد الله أنت على خلاف ذلك، فاعلم أنت قد برأت من الإرجاء، لست معهم لا في قليل ولا في كثير. قال المؤلف: قال فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ثم قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج، يرحمك الله، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وأيضا كذلك، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أهم سمة الخوارج، وهو أنهم يخرجون بالسيف على الأمراء، وأنهم كذلك لا يصلون خلف كل بر وفاجر، رحمك الله، لعلمهم وفي ظنهم أن صاحب المعصية ماذا كافر، أن صاحب المعصية كافر، فلا يصلون خلف الفجار مثلا. إذا هو إمام مسجد مثلا فيه معصية أو ذنب لا يرون الصلاة خلفه. ولهذا كان الخوارج في زمن الصحابة لا يصلون الجمع والجماعات، الخوارج في زمن الصحابة كان لا يصلون الجمع والجماعات، بل كانوا يعتزلون. ولهذا لما ظهروا في زمن علي انعزلوا، وماذا بقوا في حروراء، أي منطقة في بلاد الشام، وسموا بالحرورية، اعتزلوا، ما رأوا أن ماذا تصح لهم صلاة ولا جهاد، لا يصلون ولا يجاهدون خلف الأئمة إن كانوا على حد وصفهم أنهم ظلمة أو أنهم فجرة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصولا، هذه أصول هي تعد من أصول الخوارج. من أصول الخوارج أنهم لا يصلون خلف الفجار، وأنهم لا يقاتلون خلف الأمراء الظلمة، وأنهم يرون الخروج على السلطان بالسيف، يرون الخروج على السلطان بالسيف، وهذه فقط مرت معنا، سواء كان خروجهم اعتقادا أو فعلا كحال الأمان المعتزلة وكذلك الخوارج. وهكذا لا يدعون للسلطان، الخوارج لا يدعون للسلطان بالصلاح، بل هم ينتقدون وينكرون على أهل السنة أو على الخطباء إذا دعوا الأئمة، إذا قام إمام وخطيب ودعا لولي الأمر اللهم اصلح ولاة أمورنا، ترى هؤلاء الخوارج يتبرمون، إيش لمن تدعو، تدعو لهذا الفاجر، تدعو لهذا الكافر. يقول فرضا أنه كافر ندعو له عله عسى أن يسلم، ولو كان ظالم ندعو له عله وعسى ماذا أن الله يهديه. ألم يأتي أبو هريرة عند رسول الله قال يا صلى يعني أمي مشركة أدعو الله لها؟ دعا لها، دعا لها، نبيك يدعو لأمته، نوح يدعو لأمته، هم كفار يدعوهم، فهل الدعاء يكون للمسلم؟ لا، الدعاء يكون له كافر، يعني تنزلا معهم، تنزلا معهم بأن حكامنا حكام مسلم كفار وأنهم قد ارتدوا عن ديننا، إذن هل يمنعهم الدعاء؟ لا، ندعو لهم، ندعو لهم عل وحسن الله يصلح أمورهم، يصلح بطانتهم، وهذا أفضل أن نتركهم بلا دعاء، ندعو هذا يدعو وذاك يدعو، وإمام وخطيب أو المصلي يدعون لهؤلاء الأئمة، عل وحسن أن الله عز وجل يهديهم ماذا بدعائنا. فهذا كما قال من ماذا من الشطط ومن الغفلة من هؤلاء أنهم يتبرمون. هذا إذا افترضنا أنهم كفار حكامنا فلا معنى مع ذلك أن نكف عن الدعاء، لا، ندعو لهم. فكيف إذا لم يكن كفارا بل كانوا ماذا على أصل الإسلام؟ فهذا من الظلم والتعدي في الدعاء أن نمنع ماذا الدعاء عن أولياء الأمور. ولهذا كان من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولاة الأمر، هذا من شعار أهل السنة، الدعاة لولاة الأمر، وقد مرت هذه الفقرة معنا لو تذكرون. فالشاهد هذه أصول كان عليها الخوارج، فمن خالف هذه الأصول فحين يكون ماذا على السنة، من خالف هذه الأصول فهو على السنة. فمن صلى خلف بر وفاجر وجاهد مع كل إمام ولو كان بر أو فاجر ومرى الخروج على أئمة الجور وهكذا دعا لهم بالصلاح فهذا هو على السنة. ومن لم يتقيد بهذه الأمور فماذا فعليه يعلم أنه ماذا لم يكن على السنة الكاملة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة. وهكذا الفرق الأخير وهي القدرية. القدرية تمشي على قواعد، القدرية تمشي على قواعد، سواء ما كان منها النفاة ومنهم الجبرية، وقد مر معنا في دروس الماضية يتكلم عن القدرية وعن مسائل القدر ومسائل التي خالف فيها أهل السنة وجماعة أهل القدر. فأهل القدر يسيرون بقواعد، فمن خالف أصل القدرية كأن تقر بأن جميع الأمور وجميع المقادير هي تحت يد الله عز وجل، بأن الله هو الذي قدرها خيرها وشرها، الله هو الذي قدر الطاعة وهو الذي قدر المعاصي، وهو الذي قدر الإيمان وهو الذي قدر الشرك، وهو الذي قدر الخير وقدر الشر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فجميع الأمور قدرها الرب سبحانه وتعالى. فإذا كان المسلم اعتقد هذه العقيدة بأن كل شيء تم بتقدير الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فحينها تسلم يا عبد الله من ماذا؟ من القدرية، سواء ما كان منها جبري أو ما كان منها من النفاة. قال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. فهذه خلاصة هذه الفقرة. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أولا أن يبين لك أصول هذه الفرق الأربعة، وهي التي على قول جمهور العلماء أن هي الأصول الفرق 72 الضالة، هذه أصولها، هي الفرق الأربعة: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجية، وكل فرقة لها قواعد تسير عليها. وهذا إخواني يعطينا فائدة، منها أن تفرق بين السني وبين غيره، تستطيع أن تميز بين السني وبين غيره بهذه الأصول. وبعض الناس الذي عندهم خلل أو عندهم قلة دراية في هذا الباب لربما يرمي أناس من أهل السنة بأوصاف باطلة، ولو أنه حق الحق فيها علم أن هؤلاء منزهون عن هذه الألقاب الباطلة، مثل ما نسمع عن بعض الناس يقولها الألباني مرجئي، الألباني مرجئي. نطبق قول البربهار رحمه الله تعالى على الشيخ الألباني، الألباني مرجئي، ننظر هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هل يقول بأن الإيمان قول وعمل؟ لا شك ولا ريب، الشيخ الألباني يقول الإيمان قول وعمل. هل الألباني يقول الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، الألباني يقول الإيمان يزيد وينقص. فما حكمه؟ قال البربهار رحمه الله تعالى: فقد خرج من الإرجاء كله، خرج من الإرجاء كله. فمن الظلم، من الظلم أن الرجل يعتقد هذه العقيدة ثم تأتي تلزم غصبا ولزما أن هذا مرجي وقد خالف أصولهم، فلا يتأتى ذلك، لا يتأتى ذلك. وهكذا قص، فما عرفت أصول هذه القواعد تعرف من الذي يستحق أن يرمى بلقبهم أو من لا يرمى بلقبهم. والناس عندما ماذا زاد الهوى في عباد الله أصبح كل واحد يرمي بما شاء، فلان خارجي، فلان أشعري، فلان هذا مرجي، فلان هذا، هذا ما يجوز، وإنما النظر في أصول الجماعة. وبه نعرف كذلك أن الحكم على جماعة ما أو على شخص ما أو على منهج ما إنما يكون بالنظر إلى ماذا؟ إلى أصولها، إلى أصولها. وهذا خلل كذلك وقع فيه الكثير من ينتسب من العامة ومن الدهماء ومن كان من أتباعهم من بعض الدعاء، أنهم إذا أرادوا أن يحكموا على شخص ما حكموا عليه بماذا؟ على ما ظهر على يديه من خير. فبعض الجماعة مثلا إذا جاءت عند رجل رافضي رجل شيعي سرعان ما عظم من شأنه، يقول هذا رافضي فيه خير، يقول أخي رافضي فيه خير مهما كان، كيف فيه خير؟ وش فعل الرافضي هذا؟ جزاه الله خير، يعني دافع ونافع وأتى بموعظة بليغة هدد فيها الأمريكان وقال السقوط لأمريكا، وقال أمريكا هي الشيطان الأكبر، وكذلك يعني هيج الشعب على أمريكا وخرج بشعارات يسب فيها بوش ويسب بن كلينتون ويسب الشيعة. انظر الشيعة كيف عمل الله الربطاء، أبطال الشيعة أبطال، مقصدكم يا أهل السنة خور وعندكم ضعف، ما تتكلمون عن أمريكا ولا تتحدثون من أمريكا، انظر ولا شجعان بغض النظر عن عقائدهم. لا كيف، ما يجوز هذا الحكم إخواني في الله على جماعة ما ينطبق الحكم على رؤوس على ماذا؟ على أصولها. كان فعل المؤلف تنظر إلى أصول كل فرقة وتجعل هذا اسم الجماعة مرتبط بأصولها، كل اسم جماعة يرتبط بأصولها، لا يرتبط اسم الجماعة بماذا؟ بأعمالها وأفعالها، وإلا فلا يبقى لك شر، لأن ما من إنسان على وجه الأرض إلا وله خير، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وله خير، لكن هذا ليس عليه معول، لا تعول على أفعاله، وإنما الحكم على ماذا؟ أفكاره وعلى قواعده. انظر مثلا لتطبيق نبي لهذا المنهج، نبينا كما جاء في الصحيحين في حديث سعيد الخدري وفي غيم الصحابة لما ذكر عليه الصلاة والسلام أمر الخوارج ماذا قال عنهم؟ قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. انظر بلغ التعبد عند الخوارج أن الواحد منا يحقر صلاته عند صلاة هؤلاء، أي صلاتنا أمامهم لا شيء لشدة ما يتعبدون الله بالصلاة، وقارنت صيامنا مع صيامهم لا شيء، هم القوم في الصيام لا أحد يدانيهم ولا يباريهم في هذا المضمار. طب هذه الأعمال التي فعلوا الخوارج هل شفعت لهم؟ هل كان ذريعة بأن يغض الطرف عنهم؟ ماذا قال نبينا في آخر الحديث؟ قال فإن لقيتموهم فاقتلوهم، إن لقيتموهم فاقتلوهم، هذا حكمهم. لماذا جاء القتل؟ على أصل منهجهم، منهجهم الفاسد بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لما كان هذا هو منهج الذي يسيرون عليه، فإذا كان حكم الخوارج عندهم الآن أصل يسيرون عليه وعندهم أثر ظهر من جماعتهم، عندما تحكم على الجماعة هل تحكم على الأثر على الصلاة والصيام أم تحكم على الأصل وهو أنهم يتركون أهل الأوثان ويقول أهل الإسلام؟ ماذا فعل نبينا؟ أخذ بالأصل الذي به به يحكمون عليه، فماذا كان الحكم؟ اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا كما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام. فإخوان ماذا فائدة عظيمة، وهو التعرف على أصول الجماعات، فلا يتأتى حكم على رجل ولا على جماعة إلا على أصول ماذا؟ أصول منهجها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبدعة ظهرت، قال بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر تكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي تعتبر من المسائل التي اختصت بها الروافض عن غيرها من الفرق، عن عقائد وهي عقائد الرافضة الكفرية، عقائد الرافضة الكفرية الرجعة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه العقائد. العقيدة الأولى قال من يؤمن بالرجعة، الرجعة عقيدة من عقيدة الروافض، ومفاد هذه العقيدة بأن الأموات من أهل البيت سيرجعون في آخر الزمان، بأن الأموات من أهل البيت سيرجعون في آخر الزمان. هذا عقائد الرافضة الكفرية، يعتقدون بأن أهل البيت وأئمة البيت والأئمة سيرجعون في آخر الزمان، سيكون رجوعهم في أيام المهدي المنتظر، في أيام المهدي المنتظر، وأنهم متى ما ظهروا فإن من أعمالهم، انظر عند الشيعة، والآن الشيعة يدندون على الرجعة ينتظرون الرجعة، فماذا عسى أن يقع في الرجعة؟ إذا رجع الأئمة وكانوا مهدي المنتظر موجود، قالوا يبعثوا إلى لهم الصديق وعمر والصحابة، يبعثون من قبورهم أحيانا، يبعث الصديق وعمر والصحابة ثم يحاكمون، تعقد لهم محاكمة، يحاكمون من أئمة أهل البيت. قال فينتقم منهم، فينتقم منهم. فجاء في رواية المهدي أن المهدي ينصب خشبتين فيصلب الصديق وعمر فيهما، يصلب الصديق وعمر فيهما، وأنه يجلد عائشة، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما، أنه يجلد عائشة، ينصب خشبتين يصلب فيهما الصديق وعمر، وأنه يجلد عائشة. هذه الرجعة، هذه عقيدة كفرية من عقائدهم. فقال المؤلف قال وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، من قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة. فهذه عقيدة الرجعة عند ماذا؟ عند الروافض. قال ويقول علي بن أبي طالب حي، وهذا كذلك عقيدة عند غلاة الشيعة، الغلاة منهم يقولون بأن علي لم يمت، وإنما رفعه الله إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم، يقولون بأن الله جل وعلا رفع عيسى، رفع علي إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام، عيسى لم يمت وهكذا علي لم يمت، عيسى رفع وعلي رفع، فعلي حي، لهذا بعضهم يعبدون علي رضي الله تعالى عنه. قال وسيرجع قبل يوم القيامة. وأيضا كذلك من اعتقاداتهم عقيدة الإمامة، عقيدة الأئمة ومحمد الباقر وجعفر، عقيدة الإمامة، وهذا كذلك من العقائد، ولهذا تجعل عقيدة منفصلة، من تأمل إلى عقائد الشيعة يرى عقيدة تسمى الإمامة. ما معنى الإمامة؟ عندهم أن الإمامة إنما يستحقها الأئمة 12، الأئمة 12 هم هؤلاء يستحقون الإمامة فقط، هؤلاء يستحقون الإمامة فقط، الإمامة لا تكون إلا الأئمة 12 الإمامة في الدين. ولهذا يقول أن أي إمام ينتصب للمسلمين الآن فهو كافر مرتد، لأنه أخذها بغير حق، أخذها بغير حق.
سموهم الاثنى
عشر، ها؟ مسمينه أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم العسكري المهدي المنتظر ابن العسكري.
أي إمام
يعني أخذ يعني أي رجل انتصب للإمامة فهو كافر، لأنه أخذها بغير حق، أخذها بغير حق.
أحمد.
ها؟ أحمد. لا، ابن الحسن، ما اسمه؟ اسمه محمد المهدي، محمد المهدي، محمد المهدي بن الحسن العسكري، هذا آخر، هذا هو صاحب السرداب، صاحب السرداب الذي اختفى وهو صغير وما خرج وما سيخرج. وعندهم من عجائب أن الإمامة ليست إمامة فقط، بل عندهم الإمام مثل النبوة، الإمامة عندهم مثل النبوة، ولهذا هم لا يفرقون بين النبوة والإمامة، لا يفرقون، يجعلون الإمام مثل مسألة النبوة. الذي ينكر عندهم الإمامة يعتبر عندهم كافر، من أنكر الإمامة فهو عندهم كافر، يكفر. بل ذكر في كتبهم، ذكر في كتبهم أن أركان الإسلام عندهم 5، أركان الإسلام عندهم 5: الصلاة والصيام والحج، الصلاة والصيام والحج والزكاة والولاية، عندهم الولاية. فعندهم الذي ينكر، عندنا احنا السنة، الذي ينكر الشهادة فهو كافر، أما هم الذي ينكر الولاية فهو كافر. من أنكر الولاية وقال أن الولاية ليس لأئمتهم فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم، وهم مع هذا يغلون غلوا عظيما في أئمتهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وأنهم يعلمون الغيب. هؤلاء الروافض لما أثبتوا الأئمة في الحكم وقال هؤلاء الأئمة 12 هم لهم الحقية في الإمامة، جعلوا عليهم هالة من التعظيم، فمن تعظيمهم لهم أنهم جعلوهم يعلمون الغيب، يعلمون الغيب. بل ذكر المجلسي وهو من كبار الشيعة ألف كتاب سماه بحار الأنوار، وهو في كتب مجلدات كثيرة في هذا الكتاب كان يذكر يعني نبذ عن ماذا، عن أئمتهم، فذكر يعني يذكر مثل يعني يجعل الكتاب مثل أبواب الحديد، يجعل بابا ثم يورد الآثار من بعده. فكان من مما أورد من الباب قال باب يعني كم عن الأئمة، باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات. يعني أنت إذا قرأت القرآن مثلا وأقيموا الصلاة أي أقيموا الأئمة الاثنى عشر، وآتوا الزكاة أي آتوا الأئمة الاثنى عشر، إذا مرت بآية فيها طاعة واذكر الله ذكرا كثيرا يذكر الأئمة الاثنى عشر، فما من دفض فيه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا طاعة في القرآن إلا بمعنى أنهم الأئمة اثنى عشر، الأئمة اثنى عشر. ولهذا بل يذكر بذكر كذلك الكوليني ومن كبار الشيعة وألف كتاب الكافي، والكافي عند الشيعة يعتبرونه مثل البخاري عند أهل السنة، من أعظم كتب أهل السنة البخاري، من أوثق الكتب، وعند الشيعة كتاب الكافي وهو الكوليني من أعظم كتبهم. وهذا الكتاب فيه من الدس، يعني من قرأ الأبواب، من قرأ الآثار، من قرأ الأبواب، من تمعن في أبوابهم يرى الكفر العظيم، من ذلك الغلو في أئمتهم، من ذلك يقولون أن الأئمة يموتون متى شاءوا، الأئمة يموتون متى شاءوا، وأن الأئمة يدخلون الجنة من شاءوا، وعلى هذا القصة فجعل الأئمة ماذا لهم منزلة عظمى أعظم من منزلة الأنبياء، أعظم من منزلة الأنبياء. فهذه ما يتعلق ماذا ببعض عقائدهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما ذكر هذه الأشياء قال فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، كفار بالله العظيم. لأن تعرف من تأمل في هذه العقائد من أول وهلة يعلم أن هذه عقائد مدسوسة، مدسوسة على الأمة الإسلامية. ولا عجب، فإن اليهود، فإن الروافض من صنع اليهود، الروافض من صنع اليهود. ولهذا بل هم يصرحون الروافض أن بعض العقائد إنما جاءت عن طريق من؟ عن طريق عبد الله بن سبأ، عن طريق عبد الله بن سبأ وهو اليهودي اليمني الذي هو الذي كان بذرة في إظهار عقائد الروافض، فكان يهودي فأنشأ هذه العقائد. ولهذا تجد أن في كثير من عقائد الروافضة لها تعلق بعقيدة ماذا اليهود، ولهذا قد ألفت كتب في ذكر علاقة دين اليهودية بدين الروافض، فيه شبه كثير جدا، سواء كان في الأخلاق أو كان في المعاملات أو كان في العبادات أو كان كذلك في العقائد، شبه عظيم وكثير جدا. بل بعضهم يصرح أن هذه العقيدة مثل عقيدة الرجعة ونحوها من عقائد والإمامة هي نفس العقائد الموجودة عند من؟ عند اليهود. بل حتى من الغريب ومن العجيب أنهم يقولون أن المهدي المنتظر إذا خرج آخر الزمان فإنه قال يحكم بمن؟ تنظر ماذا يحكم؟ يحكم بحكم داود وسليمان. سبحان الله، يعني أين أنبياء الله؟ لماذا اختار يهود وسليمان؟ لأن هؤلاء هم هو الأنبياء المعظمون عند اليهود، العلماء الأنبياء المعظمون عند اليهود هو داود عليه السلام وسليمان. ولهذا يقول من أعمال المهدي المنتظر أنه يحكم في الناس بحكم داود وسليمان. ويدلك ماذا على أن هذه ماذا ألعوبة أو صنعة صنعها اليهود ودسوها في الأمة الإسلامية. فهذه خلاصة هذه المسائل، إلى هنا والله تعالى أعلم.